أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير عام 2024. يحتوي البرنامج على عدد متنوع من الموضوعات وإليكم أبرزها. الولايات المتحدة الأمريكية تعين مبعوثا خاص للسودان، وعمر قمر الدين وزير الخارجية السابق في حكومة الثورة يقول
المبعوث الجديد الأمريكي للسودان قال وكالة رويترز للأنباء مهمته الأولى البناء على ما سبق، وقاموا به الزملاء الآخرين فيما يلي هي تفاوضية ما بين طرفي النزاع، ومن ثم الحاجة التالية هتكون العون الإنساني.
صدقي كابولو الخبير الاقتصادي يقول إن الحرب والاقتصاد متناقضتين تماما، وذلك تعليقا حول تصريحات وزير المالية دكتور جبريل أبراهيم بشأن تأثر الاقتصاد بالحرب.
لما اندهش لحديث السيد جبريل أبراهيم وزير المالية ولا أدري ماذا كان يتوقع.
حافظ النور محمد أحمد مدير إدارة توزيع الكهرباء بولاية جنوب دارفور يقول إنهم توقفوا عن أعمال الصيانة منذ شهر بسبب عدم توفر آليات الصيانة.
واصلنا كثير لكن واجهتنا مشكلات كبيرة ووقفنا من العمل هسع تقريبا ما أقل من شهر.
هذا كما تشتمل الجولة على موضوعات أخرى متنوعة سنتطرق إليها. في البداية أعزائي المستمعين نبدأ جولتنا بقرار تعيين الولايات المتحدة الأمريكية مبعوث خاص للسودان، وفي هذا الشأن التقت جولة السودان اليوم بعمر قمر الدين إسماعيل وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية للثورة برئاسة رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك، ونسمع تعليقه.
توم بيريلو المبعوث الجديد الأمريكي للسودان قال وكالة رويترز للأنباء مهمته الأولى البناء على ما سبق، وقاموا به الزملاء الآخرين فيما يلي هي تفاوضية ما بين طرفي النزاع، ومن ثم الحاجة التالية هتكون العون الإنساني والإغاثة حتى يتجاوز شبح الحرب والمعاناة. الحاجة الثالثة انطلاق عملية سياسية لحل سياسي شامل. دي بالترتيب حسب ما ورد في رويترز، فأعتقد إنه ده ترتيب منطقي، وهذا ما يريد أو ما تريد الولايات المتحدة من السودان الآن. طيب في شيء مهم جدا برضو في مثل التعيين توم بيريلي المبعوث الخاص للسودان من قبل حكومة الرئيس جو بايدن، اللي هي قضية بتاعت سياسات أمريكا في هذه المنطقة ما بس في السودان، لأنه اتضح جليا للجميع أن السودان ما بيقع في أولويات أمريكا من ناحية سياساتها، خاصة فيما يلي موضوع الحرب والسلام، لأنه الحرب في أوكرانيا والحرب في غزة هي من أكثر الملفات المهمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. ليه ملف السودان هسه تحرك بصورة أكبر؟ طبعا الحديث كان عن تعيين مبعوث خاص للسودان، حديث قديم ما جديد مما بدأت الحرب في السودان، ولكن تركيز الولايات المتحدة عليها الآن وفي هذه اللحظة أنا بعتقد أنه في دافعين أساسيين. الدافع الأول انزلاق هذه الحرب لما يشبه بدايات حرب أهلية، وده منزلق خطير جدا ماشي عليه السودان، وكلنا عارفين من المسألة بتاعت المستنفرين والكلام اللي سمعناه من جهات عدة في الوقوف مع معسكر أو الآخر وما إلى ذلك. التوجه العام اللي كان بعد هجوم الدعم السريع على الجزيرة ومدني وهذه المناطق كان إنه زي حصلت حالة بتاعت إرباك في دور الجيش في التصدي لهذه المسائل. بدأت حكومة الأمر الواقع في السودان تتعامل مع هذا الملف إنه تتجه لأي مصادر بتاعت سلاح أو تمويل أو ما شابه ذلك، فاتجهت إلى إيران. دي مسألة بالنسبة للولايات المتحدة مسألة خطيرة جدا، وخاصة في توجه إيران وعلاقتها بالحوثيين ومحاولة محاربة المسألة دي في باب المندب ومدخل البحر الأحمر، فدي عجلت بالمسألة، بالرغم من أنه قلنا أنه محاولة انزلاق الحرب دي لحرب أهلية كانت مسألة من المسائل الأساسية، لأنه السودان إذا مشى في هذا المنزلق فالإقليم كله حيكون في حالة خطرة جدا. كمان الآن الزيارة إلى ليبيا بطريق البرهان، الزيارات اللي قام بها محمد حمدان لمناطق مختلفة، السلاح اللي بدأ يتدفق في السودان، ولو لاحظنا في الأيام اللي فاتت في حديث كثير جدا عن دور الذهب السوداني فيما يلي تصديره أو تهريبه الإمارات من جانب الدعم السريع وتهريبه إلى مصر من مناطق سيطرة الجيش وهكذا. غض النظر عن حديث عن ثروات السودان المبددة والحرب، هي طبعا أكبر مبدد للثروات، لكننا نجد أنه المسألة دي فيها ما فيها من اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية، فالناس انتبه للمسائل دي وربطها مع بعض. كل هذه إذا أخذناها كحزمة واحدة نجد أن تعيين توم بيريلو ليكون المبعوث الخاص للحكومة الأمريكية للسودان الآن، وبما يحمل من تاريخ كرجل قانون وكممثل لولاية فرجينيا في الكونغرس الأمريكي وعلاقاته بملفات سابقة في دارفور والسودان وكذا، تعني أن الإدارة الأمريكية الآن في طريقها بصورة جادة لجعل مسألة الحرب في السودان أحد أولوياتها. والجانب الآخر اللي هو ما تكلمنا عنه، إنه هذه سنة انتخابية، ونسبة لربما طول أمد الصراع في أوكرانيا مع روسيا، واحتمال كبير جدا أن يطول أمد الصراع في إسرائيل وغزة إلى ما بعد الانتخابات الأمريكية. السودان من الثمار الدانية وسهل قطافها بالنسبة للإدارة الأمريكية، تحاول إدارة بايدن أن تجد حل سريع لموضوع السودان قبل أن ندخل في الحملة الانتخابية في شهر 6 و7 حينما تشتد مسألة الانتخابات الأمريكية والناس ما تنتبه بعد ذلك للقضايا الأخرى. فإدارة بايدن دار تقدم مسألة حل الحرب في السودان كواحدة من إنجازاتها الكبرى، خاصة وإنه هو داخل في حملة انتخابية مرعبة جدا مع منافس شرس جدا لدونالد ترامب، والاثنين جربوا بعض. أي واحد فاهم فيهم فاز الانتخابات القادمة دي حيكون فوز ضئيل ويؤدي إلى انقسام داخل أمريكا أكثر مما هي عليه الآن. لكن المعني في موضوعنا نحن بالنسبة لهذه الانتخابات إنه اهتمام الإدارة الأمريكية بتعيين مبعوث الخاص الآن والتعامل مع هذا الملف بصورة جدية أكثر مما مضى بيدل على إنه واحد من هذه الأمور فيما قلنا لجوء حكومة الأمر الواقع إلى إيران وحليفاتها الأخرى في المنطقة وارتماء الدعم السريع تماما في الجانب الآخر مع الإمارات وغيرها، وعملية الانزلاق المتوقعة لحرب شرسة جدا ومكلفة وعنيفة جدا إن لم تنزلق إطلاقا إلى حرب أهلية في النهاية.
دعا التحالف المدني السوداني في مؤتمره في جوبا في فبراير الجاري بإجراء حوار وطني لحل الأزمة السودانية، وفي هذا شأن قال مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور إنه الحوار السوداني السوداني ضروري، وأن التهرب بذرايا الحكم المدني والانتقال الديمقراطي لا يجدي نفعا ولا بد من مشاركة الجميع. للمزيد من التفاصيل نتابع حديث مناوي.
نحن حركة تحرير السودان أسسنا لهذه القضية، القضية التي لا يمكن أن ننساها ولا يمكن أيضا أن ينساها ذاكرة الشعب السوداني. ليه؟ لأن السودان لم يؤسس بعد، هذا الواقع وده مفهومنا عن الناس. حركة تحرير السودان، السودان كانت هناك مشاكل في زمن الاستعمار وهناك فهلوة وهناك أناس يعني استغلوا الفرص واحتكروها واستخدموها لأنفسهم واستخدموها لاتجاهات الهم دايرينه وهمشوا كل الناس. والتداعيات بتاعته جاء انفصال جنوب السودان بوقت إنه النخبة الحاكمة والنخبة السياسية أو الثقافية المسيطرة على الأوضاع في البلد لا يريد إعطاء الفرصة بتاعت المشاركة حقيقية في بلادهم لتعبير لغيرها ولثقافتهم. فجنوب السودان مشى بعد أكثر من 50 عام من النضال والضغط على المجتمعات من أجل انفتاحه من أجل شراكة حقيقية. وشرق السودان ما زالت يقاوم، وجبال النوبة ما زالت تقاوم، وكذلك المناطق مختلفة الثقافية من الشمالية ومن غيرها، حتى في داخل خرطوم البؤر التي تختلف ثقافيا، والبؤر التي تختلف مثلا يعني من ناحية بتاع التوجهات، مع الكثير من الناس الآن تعاني، وكذا أيضا دارفور، والدارفور طبعا يعني وقعت وارتكبت الأنظمة إبادات جماعية والقتل، وليست نظام الإنقاذ لوحده، حتى النظام الديمقراطي صادق المهدي يعني أثناء وقته كان في الحقيقة أكبر مجزرة إنسانية وخرق المواطنين في الضيان، كان بمرمى يعني وقوف القوات المسلحة والأمن والشرطة. فافتكر ده كلها لأنه هي النظام لو أصبح شمولي مدني أو شمولي عسكري كل واحد، ونحن لم نصل لدرجة بتاعت أنه نبحث عن النظام مدني أو غيره، نبحث عن الدرجة بتاع مشاركة والإشراك الناس في الإنسانية والمساواة، ومن ثم بعد ذلك نتحرك. لكن الهروب إلى الأمام دائما بدواعي إنها مدنية، بدواعي تحول ديمقراطي، بدواعي بهذه الدواعي، هي كلها استهبال، والغرض منه محافظة على الاحتكار الذي تم. فلذلك أنا نفتكر أن السودان لم يؤسس. لتأسيس السودان يجب أن نجلس مع بعضنا البعض كالسودانيين، نتعرف مع بعضنا البعض بإرادتنا، وأيضا نصيغ السودان على هوية بتاع التنوع.
قال دكتور صدقي كبلو الخبير الاقتصادي أن الحرب والاقتصاد شيئين متناقضتين تماما، وقال أن جبريل وزير المالية كان متوقع شنو من الحرب، وكلامه كان بخصوص تصريح جبريل بفقدان البلاد 80% من الإيرادات بسبب الحرب. ونتابع حديث كبلو.
لما اندهش لحديث السيد جبريل إبراهيم وزير المالية، ولا أدري ماذا كان يتوقع، فالحرب والاقتصاد متناقضين لا يلتئمان، فإذا استمرت الحرب لا بد من تدهور الاقتصاد، فالحرب تقتل القوى البشرية التي هي أساس أي اقتصاد، وتدمر البنى التحتية ووسائل الإنتاج جميعا. فليس غريبا أن يتدهور الاقتصاد السوداني ب40% بالنسبة لإجمالي الإنتاج المحلي، فهذا طبيعي، لقد حطمت المصانع سواء كان في الخرطوم بحري أو في المناطق الأخرى، كما واجهت الزراعة المروية مشاكل في التمويل والوقود والسماد والبذور المحسنة، وتواجه الزراعة التقليدية مشاكل مشابهة. عدم وجود الإنتاج يعني بالضرورة انخفاض الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة، خاصة ضريبة القيمة المضافة التي تستند عليها إيرادات الحكومة وضرائب الجمارك. من الطبيعي أيضا أن ينخفض سعر العملة السودانية لمشاكل خاصة بالتصدير وللطلب المتزايد على البضائع نسبة لتوقف وتدهور الإنتاج المحلي. إذن جبريل لا يأتي بجديد، بل يطرح بشكل غير مباشر، وينبغي أن يطرح بشكل مباشر أهمية إيقاف الحرب حتى يستطيع الاقتصاد السوداني أن ينمو من جديد، أن يعاد تعميره. فبدون إيقاف الحرب ستظل الأمور كما هي، وسيظل التدهور، وسيحدث الانهيار الأكبر أكثر مما حدث الآن. القضية الجوهرية للاقتصاد الآن هي إيقاف الحرب، وهذا ما يجب أن يعمل عليه كل الناس بما في ذلك جبريل ورفاقه في الحركات المسلحة بدلا من الانحياز إلى أحد طرفي الحرب وزيادة اشتعاله. هذا رأيي فيما صرح به جبريل.
أعزائي المستمعين، تتواصل جولة السودان اليوم، وفي شرق السودان انتهت اليوم المهلة الزمنية المحددة التي قطعتها عمال هيئة الموانئ البحرية بشرق السودان بإلغاء قرار تبعية عدد من الإدارات التابعة للهيئة إلى نظيراتها الاتحادية، ودخلت في اجتماعات بغرض بحث الخطوات التصعيدية. ولمزيد من التفاصيل حول الموضوع التقت جولة السودان عثمان سنة القيادي العمالي بالميناء ونسمع مع كلام.
لأنه نحن الليلة مع انتهت المهلة اللي اديناها لهم، وكيل الوزارة اتهمنا نحن كمرتزقة وناس يعني بنحمي إضافة معينة في كلام هو، يعني نسى تغول الحاصل منه هو في الولاية في الهيئة. الخطوة الجاية هي تصعيد من الولاية كلها، لأنه المؤسسات الجات من الخرطوم كلها اتغولت على الولاية. يعني الناس المدراء اللي كانوا في الخرطوم بالنسبة للمؤسسات الموجودة في الولاية، من بنوك، من مؤسسات حكومية، من شرطية، من أمنية، من كل، حصل تغيير ديموغرافي، تغيير كامل لناس ولاية البحر الأحمر. أيوة، الآن نحن ما في اجتماعات دورية للإضراب الجاي، هو الإضراب كامل شامل لهيئة الموانئ البحرية واحد. وثاني حاجة يتضامنوا معانا المؤسسات كلها، لأنه حصل نفس التغول في المؤسسات كلها. المينا هي يعني أول، السودان كله مستفيد من المينا. ثاني حاجة مستفيد منها الولاية كلها، إنسان الولاية، يعني حتى الحركة داخل البورسودان هي عبر المينا. يعني المينا لو ما ظلمت بورسودان، حتى يعني مع احترامي لك، السقة ما بيأكل عيش.
توقف كهرباء ولاية جنوب دارفور كبرى شبكات أقاليم دارفور يتسبب في شلل العديد من المرافق الحيوية بالولاية. وحافظ النور محمد أحمد مدير إدارة توزيع الكهرباء بولاية جنوب دارفور يقول إن أعمال الصيانة توقف منذ شهر بسبب عدم توفر الميزانيات وآليات الصيانة، وناشد الجهات الرسمية بضرورة التدخل. وإليكم حديث لجولة السودان اليوم.
توقفت الإمداد الكهربائي حقيقة بعد عيدالأضحى الخلفات، يعني بعد 15 أبريل إحنا زي شهرين كنا يعني بنجتهد نعيد الخدمات، حتى توقفت تماما بعد عيدالأضحى السابق. وحقيقة بعد منتصف نوفمبر 23 حاولنا إعادة الخدمة، ولكن لاحظنا إنه الشبكة تحتاج إلى، تأثرت كثيرا بالأحداث وتحتاج إلى تأهيل وصيانة، وبالتالي قمنا بمسح وإعداد تقرير شامل يوضح متطلبات إعادة التأهيل والصيانة من مواد وعمالات وتكاليف ذلك. وحقيقة إحنا كنا بنعتمد على التعاون والعلاقات الأفقية مع كافة الجميع الموجودين حقيقة في المسؤولين في الولاية، التنفيذيين خاصة برئاسة وبرئاسة الشركة كذلك، ونحاول على مساعدة الجميع حتى نستطيع القيام ببعض ما يمكن قيامه لإعادة الخدمات. وحقيقة وضعنا خطة يعني من 4 مراحل أو 5 مراحل تقريبا، هي على الأصح أول المراحل كانت هي عمل مسح شامل للشبكة وإعداد تقرير يبين متطلبات المواد والعمالات وكذا. ورفعنا حقيقة التقرير أولا لرئاسة شركتنا أخونا مدير الإدارة العامة لتوزيع كهرباء الولايات بواسطة أخونا مدير قطاع ولاية دارفور، وحقيقة يعني اطلعوا على التقرير، والتقرير حقيقة فيه يعني بعض المواد كثيرة محتاجين لها عشان نقوم بأعمال الصيانة، وقمنا بطلبها حسب توجيههم، ونتوقع تحت أي وقت إن شاء الله نحصل على بعضها أو كلها إن شاء الله. المرحلة الثانية تقريبا من المفترض أن نقوم بصيانة وإعادة تأهيل الخط الناقل للطاقة من محطة التوليد إلى المحطة التوزيعية الكنغو، وقد قمنا بذلك. كذلك المرحلة الثانية هي إعادة صيانة المحطة التوزيعية، حقيقة كان فيها صعوب من الرصاص الطائش، وقدرنا بالحمد لله عن طريق اللحام ستلين كده كل الأخرام الموجودة في المحولات قمنا بصيانتها وبإعادة لحامها وإعادة تعبئة الزيوت. وبدينا كذلك في المرحلة الثالثة اللي هو العمل في خطوط الموية والخطوط السكنية. خطوط الموية دي حقيقة مجرد ما بدينا فيها، هي خط بتبدأ من محطة الكنغو مرورا بوزارة الثروة الحيوانية وماشى المستشفى التركي، وبعد ذاك شرقا جامعة نيالا، وكل الآبار تقريبا 8 محطات تغذي مدينة نيالا بالموية من بليل لحد كونديو ومجوكو الفنية وراجع لحد تجي الفنية. لقينا إنه حقيقة يعني لو اجتهدنا كتير برضو لقينا ناس الموية برضو بيحتاجوا هم يكونوا موجودين ويراجعوا كل خطوطهم، في سرقات حقيقة في خطوط الموية. وبالتالي زي قمنا رجعنا لجوا المدينة. وما
وفي ذات السياق تعاني ولاية شمال دارفور من التردي في القطاع الصحي وانعدام الأدوية، ويقول عدد من الأطباء إن توقف الأطواف التي كانت تؤمن وصول المساعدات إلى ولايات دارفور هي الأسباب الرئيسية.
والله نحن كقطاع صحي بالولاية معاني معاناة شديدة من نقص بالنسبة للأدوية والمعينات الطبية. حاليا أغلب الحاجات بقت قاطعة نهائيا في الولاية في ظل انقطاع تام بالنسبة للطوف كان بتجيب الأدوية والمعينات الصحية ونفاذ كميات أو المخازن المنظمات بالولاية. بنمش لإدارة الطوارئ، الكميات اللي بيدونا لها من الأدوية والمعينات ما بتكفي أو ما بتسير المراكز والمستشفيات لأقرب فترة. فحاليا نحن هنا في قسم الغيار السكري والعملية الصغيرة، ما عندنا لا جوينتات لا قطن لا شاش لا اسبيريت لا غيره لا غيره. بس هو بمجهودات بتاعت المجتمع والتحصيل البسيط بنحاول نشتري من السوق، من السوق الحر يعني. فنحن ونفس المشكلة دي بتعاني منها بقية المستشفيات برضو، نقص غسيل الكلى، بيعانوا من برضو نقص بالنسبة للريجن المعامل. المستشفيات عامة السعودية الجنوبي كلها نحن مشينا لها عشان نشيل منها بعض الحاجات من الشبان المركز، كلهم بيعانوا من نفس المشكلة. مشينا للمنظمات برضه المخازن بتاعتها فاضية نهائيا، ما في أي شيء عشان يقدروا يدعمونا بها. فالمناشدة الوحيدة من نقدمها للمنظمات ذاتها وللجهات الحكومية ولكل الجهات إن تحاول بأسرع ما يمكن توفر أدوية ومعينات صحية للولاية، لأنه الخطاء ماشي إنه ينحر تماما. إحنا ماشيين لمرحلة بتاع مرحلة كارثية زي ما بقولوا. الناس الأمراض المزمنة السكري والضغط والقلب، ناس الـ HIV كلهم بيعانوا من انقطاع تام. يعني حتى الأنسولين الليل أنت بقروشك ما بتقدر تلقاه عشان ما تشتريه. فغير الضغط الصحي اللي بيعانوا منه المرضى، ضغط نفسي أكثر من اللازم لأنه انقطاع بتاع أدوية والحالة المادية الصعبة اللي بيمر بها الناس. دل الحالة اللي احنا عايشينها اليومين. نتمنى أنه الجهات سواء كان الجيش أو الجهات المصارعة عموما ولا الناس الكفاح المسلح اللي كان بيمشوا يستأنفوا في موضوع الطوف يوفروا لنا بعض الأدوية. المنظمات برضو أنه توفر لنا بعض المعينات الصحية والأدوية عشان ما نطلع من الكارثة اللي احنا عايشين فيها حاليا. شكرا جزيلا.
تواصل معاناة اللاجئين السودانيين في معسكرات شرق تشاد بسبب التردي المري للخدمات الأساسية. ويقول نازح من معسكر ملح إن لديهم أزمة حادة في مياه الشرب منذ شهر، ويقطعون مسافة 7 كيلومترات للحصول على مياه الشرب.
عموما معسكر ملح معسكر منسية من جهة المنظمات، من جهة الحكومة التشادية، من جهة كل الخيرين والحادمين في مجال العمل الإنساني. فمعسكر ملح لو قريب شهر كامل موية ما في، موية على الإطلاق ما في. يعني النساوين يمشوا 7 كيلو عشان يشيلوا موية ويجي شمس يغيب عليه، يعني يمشي يشيلوا باختهم في راسه، لا في زول عنده كارو، لا في زول عنده حمارة، لا في زول عنده عربية، لا في زول عنده عجلة، لا في زول عنده قريب وزهد عشان يمشي يجيب له زول قوي يمشي يجيب له. ما في يعني في ناس ضعاف جدا، في ناس معوقين، في ناس يعني عجزة كبار ما قادر نمشي يجيبوا الموية دي. من ناحية صحية أول حاجة ما في أي صحة ذاتي في معسكر ملة. معسكر ملة القديمة فوق مركز صحي، مش مركز صحي، في وحدة صحة أسرة يعني أقل من مركز صحي، تمام. الخدمة اللي بيقدموها خدمة يعني ما ولا بتاع نقطة خيار. المسافة بين المركز بتاع ميلا القديم ومعسكر الحس الجديد 7 كيلو أو 8 كيلو بالضبط، تمام. يعني صعب جدا إنه مرة يحصل له حادث وده، فعشان نسقفه نودو بشنو ما في أي وسيلة عشان يصل هناك، ولو المرة وضع في الماسكر هم ما بيقبلوا، تمام؟ ما بيقبلوا إنه يمروا الشهادة ولا يقدم له خدمة بتاع تضئيم ولا يعني كل العناية الأولية له المرة الحلبانة. فده من أصعب اسمه ده حاجات اللي فيها. الحاجة الثالثة ماسكر ملح، ماسكر ده من المفترض يعني يكون كل الخدمات متوفر فيها. أولا خدمة الأمن، ماسكر ده في حاجة اسمه الديس يعني شرطة مجتمع داخل الماسكر، يعني بيجوا يخشوا بيوت ناس.
أعزائي المستمعين، قبل الختام نبقى مع زميلي عباس أحمد عباس حول فقرة الترند لهذا اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم، وإليكم فقرة الترند لهذا اليوم. السوداني ما بيتزل، راج في مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية أغنية راب بعنوان السوداني ما بيتزل عبر مقطع فيديو نشر على منصة تيك توك مدته 57 ثانية، ونشرت الأغنية التي تتحدث عن السودان والقيم السودانية على حساب مغنية على منصة أفلام الفيديو القصيرة ساجد البدوي. ورغم أنه نشر الأغنية لأول مرة بيعود لتاريخ 16 أغسطس 2021 إلا أنه الرواج الواسع لتسجيلات ساجد البدوي في الآونة الأخيرة جعلت عدد مشاهدات الأغنية يصل ل 1.7 مليون مشاهدة. وساجد البدوي هو مواطن سوداني بيعيش في الإمارات وحاصل على بكالوريوس في اللغة الإنجليزية والآداب الإنجليزية من جامعة دمشق بسوريا، ومن ثم حصل على شهادة في تكنولوجيا المعلومات CCNA من الجامعة الأمريكية في القاهرة بمصر. وينشط ساجد البدوي حاليا في مجال التسويق والاتصالات، حيث بيعمل مستشار في هذا المجال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وراجت مقاطع الفيديو اللي بيقوم بإنتاجه بسبب مواقفه النافذة للجيش السوداني والمؤيدة لقوات الدعم السريع. كمان لا يخفي حبه لدولة الإمارات بتعبيره المشهور سوداني بقلب إماراتي. وبكده نكون وصلنا معاكم لنهاية فقرة الترند لليوم ده، لحد ما نلقاكم بكرة في ترند جديد وتحقق جديد. دمتم سالمين.
بهذا مستمعينا الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم، وإلى أن نلتقيكم في جولة جديدة لكم مني أجمل التحايا، وإلى اللقاء.